قال الإمام النووي رحمه الله: باب السواك، أي باب بيان شرعيته وفضله والحث عليه. وأفضله ما كان من عود الأراك، وأفضل عود الأراك أن يكون رطبا، ما كان رطبا، فإن فيه حرافة وفيه مادة تقتل البكتيريا، تنظف الأسنان، تبيضها، تطيب الفم، تقوي اللثة، تعين على طلاقة الكلام. والذي يعتني بالسواك يعافى من أمراض كثيرة، ويحافظ على أسنانه وعلى لثته. وينبغي العناية بالسواك، لو لم يكن من فضائله إلا أنه مرضاة للرب ومطهرة للفم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ترضي ربك بعنايتك بالسواك، تطهر فمك. وهذا فيه شدة عناية الإسلام بتحصيل المصالح وجلبها ودفع المفاسد وتقليلها. فما أمر الله بأمر إلا يترتب على فعله مصالح عظيمة ومنافع عظيمة، وما نهى الله عن أمر عن شيء إلا لما فيه من الأضرار والأخطار العاجلة والآجلة. قال النووي رحمه الله في شرحه: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، أي على تنظيف الفم بالسواك، وعلى العود الذي يتسوك به، هو مذكر، يقال سواك، يطلق على العود وأيضا على الفعل على استعماله. وأما مسواك فهذا تصحيف، مسواك يقال سواك. قال الليث: وتؤنثه العرب. قال: وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليث، أي من أغاليطه القبيحة، أي أنه يذكر فقط. وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر. والسواك فعل بالسواك، والأشهر فيه التذكير، والسواك فعلك بالسواك، استعمالك للسواك لتنظيف الفم. ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت استاك لم يذكر الفم. وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضا سؤك بالهمز، ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل من جاءت الإبل تساوك، أي تتمايل هزالا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، وأفضل ما كان من الأراك أفضل السواك. ويجوز استعمال غير الأراك، لكن الأراك أعظم نفعا وفائدة لما اشتمل عليه من المادة الطيبة، وأيضا لأنه أنعم من غيره. وأحسن استعمالها من غيره. ولا بأس باستعمال الفرشة هذه لكن مع العود الأراك أيضا، لأن عود الأراك قد لا يتيسر لكل أحد في كل وقت، فلا بأس باستعمال الفرشة واستعمال عود الأراك هذا وهذا. قال: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به. في الإجماع مستحب مرغب فيه، لا سيما في حال الوضوء في حال الصلاة وغير ذلك من الأوقات التي دلت عليه الأدلة. قال النووي رحمه الله: ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة للحديث الذي سيذكر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: سواء كان متطهرا بماء أو بتراب، يعني سواء توضأ بالماء أو تيمم بالتراب يستحب له السواك، أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني عند الوضوء الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالث عند قراءة القرآن، لأنه جاء في حديث علي: طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ وضع الملك فمه على فمه. جاء مرفوعا موقوفا، والصحيح وقفه على علي، ومنهم من يقويه. فيستحب السواك عند قراءة القرآن. فالإنسان يتلفظ بكلام الله ويقرأ كلامه، فينبغي أن يطهر فمه. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشراب، أن الإنسان يتأخر عن الأكل والشرب أو يقلل ذلك فتنبعث منه رائحة، ومنها أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل وشرب الدخان مؤذي، شرب الدخان مؤذي لشاربه و أيضا من يشم منه تلك الرائحة، ومنها طول السكوت، يعني طول سكوت الإنسان فيتغير فمه بسبب ذلك، ومنها كثرة الكلام، ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. والصحيح أنه لا يكره بل يستحب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، بما في ذلك رمضان. جاء الترغيب في السواك حتى في حال الصيام. وأما الرائحة المنبعثة التي هي الخلوف، هذا سببه خلو المعدة من الطعام أو قلة الطعام. وبعضهم يذكر أيضا أنه يستحب إذا أتى الرجل أهله والتقى بأهله أن يستاك حتى لا تحصل النفرة بين الزوجين، فالزوج إذا وجد رائحة كريهة أو الزوجة كذلك تحصل النفرة، فينبغي العناية بالسواك والنظافة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته استاك كما سيأتي في حديث عائشة. سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك ليلتقي بأهله برائحة طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته، وإلا كانت رائحته طيبة ولو لم يستعمل الطيب ولو لم يستعف عليه الصلاة والسلام، لكن هو الأسوة والقدوة. قال النووي: ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان، وأما الإصبع وقال أيضا الفرشاة في زماننا، وينبغي أن تكون ناعمة حتى لا تجرح اللثة. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد أي غيرها. وبعضهم يقول إذا سقطت أسنان الإنسان فلا بأس أن يدخل أصبعه. قال: والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، أي ما يحتاج إلى إزالة من صفرة ونحو ذلك. والمستحب أن يستاك عرضا هكذا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه هكذا برفق. وبالنسبة للفرشاة، إذا وضع الإنسان الفرشاة في جذور أسنانه ثم أنزلها، الأسنان العليا يجعل الفرشاة في جذور الأسنان العليا ثم يستاك إلى أسفل، والعكس في الأسنان السفلى والأضراس من سائر الجهات برفق لا بأس. الخلاصة أن الإنسان يحاول ألا يضر بلثته، وحتى لا يحصل تعري للأسنان، لا يحصل تعري للأسنان. قال: فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف الأسنان، على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه بعد أن يطيبه ويقطع ما استاك به، إلا أن يكون سواك من يتبرك به كالنبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، من يتبرك به، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح. وأيضا ينبغي أن يعتلي الإنسان بتسويك لسانه، بنظافة لسانه بالسواك بالفرشاة أو بعود الأراك ونحو ذلك، فإن الأطعمة تتراكم، وأيضا ربما البكتيريا، فتنبعث رائحة مؤذية، فينبغي العناية بنظافة اللسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك، وأيضا يسوك اللسان حتى يقال، يضع السواك على طرف لسانه ويقال أع كأنه يتهوع يعتني بتسويك اللسان. وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة. وإذا بقت الأطعمة في الأسنان تضر الأسنان واللثة، تنبعث الرائحة المؤذية وتكون من أسباب التسوس. قال النووي: ويستحب أن يعوض الصبي السواك ليعتاده، ويستحب أن يعوض الصبي ليعتاد السواك الصغير، يؤمر بالسواك، يأمره أبواه أو وليه بالعناية بالسواك، فإن شاء على السواك، وإذا لم يعتد السواك نشا على غيره وحصل عليه ضرر، فهذا مما ينبه عليه أهل العلم لأهميته أن يعود الصبي على السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء وعمر الناقد، وهو عمر بن محمد بن بكير الناقد، عمر بن بكير الناقد، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قالوا: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لكن خشية أن تحصل عليهم المشقة، وإلا لأمرهم أمر إيجاب أن يستاكوا عند كل صلاة، لكن لخشية المشقة لم يحصل ذلك، فصار السواك مستحبا عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه مالك وغيره بلفظ عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ففيه استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة، تستاك عند وضوئك ومتى تسوك فمك إذا وصلت إلى المضمضة تستاك، وإذا ذهبت إلى صلاتك قبل أن تدخل في الصلاة تستاك. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا بأمته، فحتى لا تحصل لهم المشقة لم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء دفعا للمشقة والحرج، فصار من السنن المستحبة المؤكدة السواك. هذا الحديث الذي يحفظ إن شاء الله.